قال الذهبي في السير في ترجمة ابن ماجه عليه رحمة الله الجزء الثالث عشر صفحة 277: محمد بن يزيد الحافظ الكبير الحجة المفسر أبو عبد الله بن ماجه القزويني مصنف السنن والتاريخ والتفسير حافظ حافظ قزوين في عصره. ما أدري هل التفسير والتاريخ موجودان الآن؟ ما مر بتنصيبهم؟ قال ابن ماجه: عرضت هذه السنن على أبي زرعة الرازي فنظر فيه وقال: أظن إن وقع هذا في أيدي الناس تعطلت هذه الجوامع أو أكثرها. ثم قال: لعل لا يكون فيه تمام 30 حديثا مما في سنده ضعف أو نحو ذلك. قال الذهبي: قلت: قد كان ابن ماجه حافظا ناقدا صادقا واسع العلم، وإنما غض من رتبة سننه ما في الكتاب من المناكير وقليل من الموضوعات، وقول أبي زرعة إن صح فإنما عنا ب30 حديثا الأحاديث المطرحة الساقطة، وأما الأحاديث التي لا تقوم بها حجة فكثيرة لعلها نحو 1000، وضعيف الجامع قريب، يعني ضعيف سنن ابن ماجه قريبا من 1000، لعله ينقص قدر 50 حديثا أو نحوها، فقارب ما قرره الإمام الذهبي، بل هو لأن الإمام الذهبي لم يقل 1000 وإنما قال نحو 1000. فهكذا بارك الله فيكم، يوم أن يكون المشرب واحدا تجد النتيجة واحدة. فالإمام الذهبي في ذلك العصر والألباني في هذا العصر وكلامهم هو ويكون هذا الذي قاله الذهبي نحو الربع مما هو مجموع عدة سنن ابن ماجه عليه رحمة الله. فعلى هذا تكون درجة السنن رفيعة وإن كان فيها ضعف. فالذي يقول من فرد به ابن ماجه فهو ضعيف من الرجال أو من الحديث، هذا كلام ضعيف أيضا. فالصحيح أنه مثل غيره من الكتب، فيه الصحيح وغيره، ولكن كثرت الأحاديث الضعيفة فنزلت رتبته. فلهذا ترتيب السنن هكذا: أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وترتيبها على هذا النحو. والإمام البصيري عليه رحمة الله قد ألف كتابا سماه مصباح الزجاجة على زوائد ابن ماجه، ذكر فيه الأحاديث التي في سنن ابن ماجه وليست في الأمهات الأربع، في الأمهات الخمس، ليست في صحيح البخاري ومسلم، وليست في سنن أبي داود والترمذي والنسائي، وجاء مجلدا هذا من فرد به، وليس كله ضعيفا بل فيه مثل ما في السنن، فيه الصحيح وغيره. ومن المعلوم أنك إذا خرجت عن الصحيحين فلا بد إذا أردت أخذ حديث أن تتأكد من صحة إسناده، ولو اشترط مؤلفه الصحة فإما أن لا يفي، وإما أن يكون شرطه في الصحة ليس على وفق تعريف الحديث الصحيح، ما اتصل إسناده إلى آخره. فإن كان شرطه في الصحيح ما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه، ولا يكون شاذا ولا معللا، فمعناه أنه لم يفي بهذا الشرط. أو أنه بشرط يأتي بشرط من قبله ينزل عن رتبة هذا التعريف فلا يكون حديثه فلا يكون تصحيحه مقبولا. المهم أنك إذا خريت عن الصحيحين فلا تأخذ حديثا مجردا أعني مقتنعا بوجوده في ذلك الكتاب حتى تعيد النظر في حال رجاله واتصال إسناده. نعم، هذه الكتب الأربعة حتى ولو كان فيها هذا القدر من الضعيف وما شابهه، وعندما تنظر تجد أن الشيخ الألباني عليه رحمة الله قد جرد الصحيح من الضعيف في السنن الأربع، وترى أن عدد الأربع كبيرا، لكن مقارنة بغيره من الكتب لو ذهبت تنظر إلى المؤلفات الأخرى ترى العجب من كثرة الأحاديث التي هي ضعيفة، من كثرة الأحاديث ضعيفة، وأيضا مما يكثرون فيه من الآثار. نعم، فهذه الكتب أكثر أصحابها من الأحاديث، وما تأتي الآثار إلا بشيء يسير، تأتي شيئا يسيرا بالنسبة إلى كثرة الأحاديث. بل الإمام الترمذي عليه رحمة الله يوم أن يذكر التبويب أول الكتاب يقول مثلا كتاب الزكاة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كتاب الصيام عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتي بعد أن يذكر الأحاديث أحيانا بفتاوى أهل العلم، وعليه أهل العلم بكذا وبه يقول فلان وفلان، ينقل الأقوال كفوائد وفتاوى بعد أن يذكر الأدلة من الكتاب والسنة. خلاصة القول أن العلماء خاصة في الأعصار المتأخرة على وفاق واجتماع على أن هذه السنن الأربعة بعد الصحيحين وارتفع شرفها وعلت منزلتها، وأول من جمعها بهذا الجمع موفق الدين بن قدامة عليه رحمة الله، وهو أول من ألحق السنن ابن ماجه بالأمهات الأربع وجعلها رابعهم، وينظر هل سبقه أحد إلى ذلك أم لا، وألف كتابه الكمال في أسماء الرجال على رجال أصحاب الأمهات الست في صحيح البخاري ومسلم أبي داود الترمذي والنسائي وابن ماجه، ثم على كتبهم المتفرعة أو الخارجة عن هذه الكتب، فللبخاري كتب كخلق أفعال العباد والأدب المفرد وغيره، ولأبي داود كتب أخرى كالمراسيل ومسند مالك وغيره، وللنسائي مسند مالك أيضا وكتب أخرى، والسنة الكبرى أيضا، وأيضا الترمذي له كتاب الشمائل وله كتاب العلل الكبير، وابن ماجه كما سمعتم له التاريخ والتفسير. فجمع رجال الأمهات أصحاب الأمهات الست في الأمهات الست وفي غيرها وجعلهم في هذا الكتاب، ولخصه الإمام المزي في كتابه تهذيب الكمال، ثم جاء الحافظ بن حجر وألف كتابه تهذيب الكمال، فاختصر شيئا من أسماء الرجال وأتى بكلام علماء الجرح والتعديل الذين ذكرهم المزي بدون استثناء، ثم يضيف عليهم ما اطلع عليه مما لم يطلع عليه المزي أو كان له تعديل عليه أو توجيه، ثم ألف بعد ذلك كتابه التقرير التهذيب الذي هو يعتبر تلخيصا ويعني استخراجا لحكم مختصر من تهذيب التهذيب فيما جمع من تراجم الرواة. ومن كلام المزي ومما وجده هو ثم يستخرج حكما نهائيا وينبه هل هو مدلس أو مدلس، هل هو يرسل أم لا يرسل، وهل اختلط في آخر عمره أم لا يختلط، إضافة إلى الحكم لمرتبته من ثقة أو يحسن حديثه أو يضعف أو يرد إلى غير ذلك، وهكذا يبين أهو من أهل السنة أو من غيرهم، وهل هو كبير في بدعته أم أنه مبتدع فقط، أو أنه رمي بذلك، أو أنه تراجع عنه أم لا. يبين أشياء كثيرة، فبحوث قيمة في أسطر يسيرة رب ترجمة لا تتجاوز السطر، وترجد فيها من التلخيص والاختصار الشيء الكثير. نعم بارك الله فيكم. إلى هنا بارك الله فيكم، والحمد لله رب العالمين.